الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اخبرني شيخ الامام بن فاضل عثمان بن غلبان المعارمي في شهر رمضان سنه اكثر، قال: اخبرني الشيخ الامام العلام فاضل فضاح مفتي المسلمين ابو عبد الله محمد بن دهران الشافعي اثابه الله الجنه بقراءتي عليه يوم الأحد.
هنا مكتوب تعريض من سنة عشر سنة عشر سنة المئة، لكن يظهر أنه صواب، لأنه يتكلم رحمه الله عن يعني نعم أقول يتكلم عن زمنه. أنت لو تقول يعني فلان ولد عام 20 5 تريد مثلا بعد القرن، هذه عبارة مستعملة، يظهر الله أعلم أنها كما هي. نعم.
السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1775 بحرب المحروسة، قلت له: أخبرك الشيخ العلامة شيخ الإسلام مفتي الفرق أبو محمد عبد العزيز ابن عبد السلام أبي القاسم الشافعي بقراءتك عليه؟ قال: نعم. قلت له: قلت فصل في بيان المصالح والمفاسد، أما بعد، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدهما. والمصلحة لذة أو سببها، أو فرحة أو سببها، والمفسدة ألم أو سببه، أو غم أو سببه. ولم يفرق الشارع بين جدكهما وجلهما وقريرهما وكثيرهما، كحبة خردل وشك تمرة وزينة بقرة ومثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله اجمعين. هذه القاعدة التي رحمه الله هي قاعدة الشريعة كلها. والمصنف رحمه الله يرى أن الشريعة جاءت تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، يقول: بنيت على هذين الأصلين، وهو تحسين المصالح وتعطيل المفاسد. ومن أهل العلم مثل تاج التقي تاج الدين السبكي رحمه الله من يقول إن الشريعة جاءت لتحسين المصالح بس وحدها، ويقال: وإن ضايق مضايقون فقال إنها جاءت لتحسين المصالح حسب، لأن تحسين المصالح فيه دفع المفاسد. وهذا اللي جاءت للرسل وأنزل الله به الكتب لقمة صالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدهما. وهذه قاعدة عظيمة كما تقدم، وهذه القاعدة أوسع قواعد الشريعة، لأن جميع القواعد ترجع إليها، والمصلحة والمفسدة متقابلتان. والمصلحة إما مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، والمفسدة إما مفسدة خالصة وإما مفسدة راجحة، والأوليان مشروعتان، ومقابلهما محرمتان، وتختلف مفاسدهما رتبهما بحسب مصالحهما في الجانب المصالح ومفاسد في الجانب المفاسد. ثم ما كان سببا لها مصلحة أو مفسدة فهو داخل فيها. وقال: أو سببها لذة أو سببها أو فرحة أو سببها. في الغالب لأن اللذة قد تتبع مع الفرحة، وقد توجد الفرحة مثلا بلا لذة، وكذلك الألم، فالإنسان الألم الغم قد يوجد بدون ألم، والفرحة قد توجد بدون لذة، يعني اللذة الراحة تكون ظاهرة ولذة تكون شيئا أمرا باطلا، وربما كانت حسية وربما كانت معنوية، لكنها يظهر أثرها. ومن ذلك الأسباب إليها والطرق إليها، فالنذائر وأسبابها وما يفرح به وأسبابه، والألم وسببه، والغم وسببه، لأن ما كان سببا إلى شيء فإنه يأخذ حكمه. من ذلك سائر اللذات التي يرتد بها الإنسان، اللذات الحسية، اللذات المعنوية، اللذات الحسية، فسبب مثلا لذة الطعام تختلف بحسب شهوته وبحسب حسن صنعته وبحسب طيب مطعمه، فكلما طاب مطعمه أو طاب فكانت اللذة به أتم. كذلك مثلا اللذات الأخرى المعنوية، فالإنسان يعني من اللذات في باب الألم يلتذ بهذا ويألم بهذا، فالمصيبة التي تصيب الإنسان من موت قريب تسبب الألم، حصول الألم سببه وجود المصيبة من موت قريب أو موت حبيب، هذا سبب ويحصل به الألم، وضده أيضا بوجود ولد وحصول شيء من الدنيا يحصل به اللذة وسببه مثلا هو حصوله على الشيء. فالمقصود أن هذه كلها وما المصالح وما يقابلها من الغاسب. ثم الشارع لم يفرق، قد يبين أن الشريعة جاءت بكل خير بكل خير، بل إنه ربما مصلحة يسيرة من شخص قد تكون أفضل وأعظم من مصلحة كبيرة من شخص آخر بحسب ما يقوم في خلفه. قال فمن يعمل قدرة خيرا يره ومن يعمل قدرة شرا يره. وقال اتقوا النار، ايش قال؟ بالملايين، بالقناطير المقضى، بشقته، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ربما كانت اللذة التي يجدها الإنسان بسبب شق تمرة لا يجدها إنسان آخر أنفق الملايين، وربما كان الأجر الذي ترتب على إخراج شق تمرة وما ترتب أجر والأنس لا يعادله ما أنفقه آخر، ولهذا قال سبق درهم 100,000 درهم بحسب ما يقوم الشخص. وهذا باب واسع. نعم.
فصل في بيان الإحسان المأمور به. كتب الله سبحانه الإحسان على كل شيء، وأخبر أنه يأمر به على الدوام والاستمرار لقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ورغب فيه لقوله إن الله يحب المحسنين، وإن الإحسان إلى الخلق سبب لحب الله سبحانه.
يعني الأول أمر والثاني ما في أمر، لكن في ترغيب إن الله يحب المحسنين، يعني فأحسن، لم يخبرنا حتى نحسن. نعم.
فجدير بأن يحرص عليه ويتنافس فيه ويبادر إليه، ولا يتقيد ذلك الإحسان بالإنسان، بل يجري في حق الملائكة. بل يجري في حق الملائكة صلى الله عليه وسلم والسلام، فإنهم يتأذون مما يتأذى من الناس، بل يجري في حق الحيوان المحترم بل في غير المحترم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد جعل لمن قتل الوزغ في الضربة الأولى، وقد جعل لمن قتل الوزغ في الضربة الأولى 100 حسنة وفي الثانية 70، لأن قتله بضربة واحدة أهون عليه من قتله بضربتين. والإحسان منحصر في جلب المصالح وجرع المفاسد.
نعم.
وهو ثلاث سمع.
نعم. وهذا حديثه رواياته في صحيح مسلم أصلا. الضربة الواحدة حتى في الثانية 70، لأن قتله الواحدة أهون على من يرجع على الضمير من يرجع الوزر. وش وجه التعلق بهذا البحث؟ يحسن. لا ولكن هناك وجه آخر أيضا وهو أنه فيه حث إلى الهمة والمبادرة، همة المبادرة والنشاط، يعني يكون عنده همة، لأن الإنسان الذي يصيب ضربة واحدة يكون قد اعتنى بالأمر واجتهد حتى لا يفوته، خلاف من لم يعتني أمر قد بضربات وقد يفوت عليه، وهو من باب الحث والأخذ بالحزم والجد في الأمر في تحصيل الخيرات. أيضا هو نوع من المسابقة في تحصيل الحسنات في قتل هذا المؤذي. نعم.
والإحسان منحصر في جلب المصالح ودرء المفاسد، وهو 3 أنواع. أحدها إحسان العبادات، وهو أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فقدر أنه يراك. وأفضلهما أن تعبد الله عز وجل مقدرا أنك تراه، فإنك إذا قدرت في عبادتك أنك ترى المعبود فإنك تعظمه غاية التعظيم وتجله أعظم الإجلال. واعتبر ذلك بمحاضرة الأكابر والملوك، فإن من نظر إلى ملك ينظر إليه فإنه يعظمه أبلغ التعظيم ويهابه أتم المهابة ويتقرب إليه بغاية ما يقدر عليه. وهذا معلوم بالعادات، فإن عجز عن تقدير فإن عجزت عن تقدير رؤيتك إياه فقدر أنه يراك وينظر إليك، فإنك تستحي منه وتأتي بعبادته على أتم الوجه.
نعم، هذا واضح، يعني لأن الإحسان منحصر في جمعات وهو ثلاثة أنواع. أفضل الإحسان الشاعر، ولهذا من حديث شداد بن أوس عند أحمد وأسألك قال حسن عبادتي، وفي حديث وفي قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال له أكثر. الإنسان إذا أحسن في العبادة كان أفضل. ثم أعظم إحسان أن تكون لوجه الله على ما شرع الله، من كان يرجو لقاء ربه عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا بما يتعلق بأدائها باطلا على الوجه المشروع وأدائها ظاهرا على السنة وهو العمل الصالح، لكن هذا تختلف رتبه. أعلاها أن تقدر أنه أن تعرف مقدر أنك تراه، وفي الحقيقة كأنك تراه وهو أفضل عبارة مصنف رحمه الله. مقدر أنك تراه لأنك الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا في حديث حارثة جاء، وحديث له طرق عن طبر غيره، وجود بعضهم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت من حقه، قال إن لكل حق حقيقة من حق من، قال أصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا وأرى أهل الجنة في نعيمهم يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون. قال عرفت فرجا، قال عبد نور الله قلبه. وهذا في الحقيقة ليس تقدير، حقيقة ليس تقدير. وهذا هو الذي نقع السلف، أنه أن تعبد الله كأنك تراه تستحضر ما أعد الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان ليس المعنى أنه يخيل شيء وأنه الله عز وجل، لكن أن هذه الرتبة العليا، وهي وهذا المقام يسمى مقام المشاهدة، والمقام الثاني مقام ما هو المراقبة. مقام المشاهدة أعلى كأنك ترى، مقام المراقبة كأنه يراك. ولا شك أنك إذا كنت تعبده كأنك تراه أعلى من أنك تعبده كأنه يراك. ولهذا لو أن إنسان يجل إنسانا وهو لا يراه، فيجله وهو لا يراه ويستحضر هيئته وصورته فيجله في حال غيبته. شخص آخر يجل إنسانا ويهابه لأنه يراقبه، هذا لا شك الذي عن خوف لو لم يرد. ولا شك أن ذاك أعلى إجلالا وأعلى عبادة، يعني أعلى، وهكذا في عبادة الله عز وجل. نعم.
النوع الثاني الإحسان إلى الخلائق، وذلك إما بجلد النفس أو بدفع النظار أو بهما، ولا فرق بين قليله وكثيره وجليله وحقيره، فإن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الحديث كل معروف صدقه ولو ان تلقى اخاك وانت منبسط اليه وجهك. وفي الحديث لا تحترم مجاره بجارتها ولو بفرس نشاف.
معروف ولو في السنة معروف ولو في السنة شاف ومعروف الصحيحين. نعم.
وفي الحديث تصدقوا ولو بشق تمره فان لم تجدوا فلكلمه طيبه. وعلى الجمله فالاحسان مفهوم على كل شيء، وكل معروف صدقة كالكلمة الطيبة وطلاقة الوجه وتلسمه وانبساطه وهداية الطريق.
نعم، هذا النوع الثاني، لأن الشريعة مبنية على عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، والأول هو إحسان العبادات، والثاني هو الإحسان إلى المخلوقين. وهذا مثل ما تقدم، حتى ولو كانت حيوانات، حتى ولو ولهذا دخل رجل الجنة امرأة دخل الجنة كلب شقته، أو ذاك الرجل فهو يخرى في موقه وجد كلب فدخل الجنة غفر الله له وفرن شكر الله له. ولا حديث الإحسان إلى الخلق حتى ولو في شيء توهم، شوفوا الآخر أي شيء لا تحقر شيء. فأخ الذي تقلب في الجنة في غصن شوك في طريق مو طريق مسلوك طريق يسير، فقال أرفعوا هذا عن طريق المسلمين يهوديهم يهوديهم كما صحيح مسلم، هو في الجنة يتقلب فيها مع أن عمل يسير لكن لما قام في قلبه رحمه. نعم
النوع الثالث إحسان المرء إلى نفسه بجلب ما أمر الله بجلبه من المصالح الواجبة والمندوبة ودرء ما أمر الله بدرءه عنها من المفاسد المحرمة والمكروهة، ولا فرق بين قليله وكثيره وجريره وحقيره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل سوءا يجزى به وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
نعم، وهذا بالحق يدخل في النوع الأول إحسان المرء إلى نفسه، يعني ليس قسم ثقيل لا داخل في النوع الاول في الاثنين، لان احسان الى نفسه بان يؤدي ما امر الله به من عبادات وينتهي عما نهى عنه من المنهيات، وهو باحسان عباد الله عز وجل، واحسان في غير باب العبادات بانه كما انه هو من نوبه الخلائق الذين يشفع اذا كان يشرع ان يحسن الى الخلائق، فالاحسان الى نفسه بقى ولا حتى يؤدي ما امر الله به، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يرفق بنفسه، وأمر الذي شدد على نفسه أمر كثيرا من أراد شدد على نفسه في العبادة، تلك المرة التي وضعت حبلا في زينب فإذا فترت تعلقت، حديث الصحيحين الذي قال لا أصوم لا أتزوج النساء لا أكل لحم، أمرهم يرفقوا بأنفسهم. عبد الله بن العاص لما أراد ما يفعل قال له ما قال عليه الصلاة والسلام، ذاك الذي أراد أن يجب نفسه أن يقال اختصي، وهكذا حتى يكون سببا وعونا على طاعته لرب عز وجل، فهو نوع من الإحسان المأمور به. فهذا الحق ما بالتفصيله داخل بشقيه إلى في قسمين الأولين. نعم،
فصل في بيان الإساءة المنهية عنها. الإساءة محصرة في جلب المفاسد ودرء المصالح، هي متعلقة بالعبادات والنفس المكلف وغيره من الأناسي والحيوانات والمحرمات وعلم النفس، فلا يصدر شيء من جلب المصالح ودرء المفاسد وأسبابهما وأسبابهما
فلا يرجع شيء من جلب المصالح وعلى الجملة دي
فلا يصدر شيء من جلب المصالح ودرء المفاسد
وأسبابهما معطوف
إلى الديان لاستغنائه عن الأكوان وإنما يعود نحن.
والديان ثبت لحديث أنه من أسماء سبحانه وتعالى عند أحمد وغيره جاء
حديث. نعم، وإنما يعود نفرهما وضرهما على الإنسان، ومن أحسن فلنفسه سعى ومن أساء فعلى نفسه جنى. وإحسان المرء إلى نفسه أو إلى غيره إما بدرء مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما، وإما بدرء مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما. وإساءته إلى نفسه أو إلى غيره إما بجلب مفسدة دنيوية أو أخروية أو بهما، أو بدرء مصلحة دنيوية أو أخروية أو بهما. فكل من أحسن إلى نفسه فكان أجره مقصورا عليه، وكل من أحسن إلى غيره كان محسنا إلى نفسه وإلى غيره، وكل من أساء إلى نفسه كان أجره مقصورا عليه، وكل من أساء إلى غيره فقد بدأ بالإساءة إلى نفسه. وإذا اتحد نوع الإساءة والإحسان كان عامهما أفضل من خاصهما، وليس من أصلح بين جماعة كمن أصلح بين اثنين، وليس من أفسد بين جماعة كمن أفسد بين اثنين، وليس من تصدق على جماعة أو علم جماعة أو ستر جماعة أو أنقذ جماعة من الهلاك كمن اقتصر على واحد أو اثنين.
نعم، وهذا المعنى واضح من الأدلة، ولا شك أن الإساءة كما قال محصرة في جلب المفاسد، سواء جلبها لنفسه أو جلبها لغيره، وضدها دفع المصالح في جلب المفاسد، المنحصرة في جلب المفاسد لنفسه أو جلبها لغيره. هذا وإذا كانت مفسدة إذا جلبها لنفسه فهي أعظم فسادا إذا جلبها لغيره، فإذا كانت إساءة إذا جلبها إلى نفسه فهي أعظم إساءة إذا جلبها لغيره، وإن توهم أنه في الحقيقة قد حصل شيء. فالظالم حينما يظلم ويفسد بظلمه لغيره هو في الحقيقة ظلم نفسه، أساء إلى نفسه أولا، وكذلك في درء المصالح، درء المصالح مثل جلب المفاسد، المشروع العكس وهو درء المفاسد وجلب المصالح. فإذا درء المصالح جلب المفاسد فإما أن يدرأها عن نفسه أو يدرأها عن غيره، مثل جلب المفاسد يجلب عن نفسه أو يجلب عن غيره. فدرء المصالح أيضا مفسدة، درء المصالح أيضا هو مفسدة. فإن درعها عن نفسه فهي رتبة، وإن درعها عن غيره فهي رتبة أيضا، فهي رتبة، لكن درعها عن غيره أعظم، لأنه فساد متعدي، فساد متعدي. كما أن النفع المتعدي أفضل فالفساد المتعدي أفضل. هذا هو حاصل ما ذكر رحمه الله هنا. ثم بيّن أن ضده تحسين المصالح وتعطيل المفاسد بحسب نوع الإساءة والإحسان، فكلما كان عاما كان أفضل في باب تحسين المصالح، وكلما كان في باب المفسد كان أعظم. وثم ذكر أمثلة واضحة، وهذا الشق أحد الشقين مبني على قاعدة التعدي، وأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، والفساد المتعدي أقبح من الفساد القاصر. نعم.
فائدة، وقد حث الله تبارك وتعالى على تحصيل المصالح الآخرة بنفعها ونفع فاعليها وبما رتب عليها من ثواب الدنيا والآخرة وكرامتهما، وزجر عن ارتكاب المفاسد بذمها وذم فاعليها وبما رتبه عليها من عقاب الدنيا والآخرة وإهانتها، ويعبر عن المصالح والمفاسد بالمحبوب والمكروه والحسنات والسيئات والعرف والنقص والخير والشر والنفع والضر والحسن والقبيح، والأدب ألا يعبر عن مشاق العبادات ومكارهها بشيء من ألفاظ المفاسد، وألا يعبر عن لذات المعاصي وأفراحها بشيء من ألفاظ المصالح، وإن كانت الجنة قد حبت بالمكاره والنار بالشهوات. وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام، أحدها ضروري والثاني حاجي والثالث تكميلي. فالضروري الأخروي في الطاعات هو فعل الواجبات وترك المحرمات، والحاجي هو السنن والمؤكدات والشعائر الظاهرات، والتكميل بعد الشعائر من المندوبات.
وهذا يعني من حيث الجملة، وإلا هنالك أمور من الشعائر هي في الحقيقة ضروري، الشعائر الظاهرات من أمور الضرورية، معنى أنه يجب أداؤها. فمثلا الشعائر العامة هذه داخل، لكن قد يقال من الشعائر الظاهرة التي ليست واجبة، مثل صلاة التراويح، مثل صلاة الاستسقاء وما أشبه ذلك، ومثل على القول مثلا صلاة الكسوف اللي إذا قيل أنها ليست واجبة. وهنالك شعائر في الحقيقة هي ليست واجبة على جميع العلم، لكنها في رتبة الضروريات، من صلاة العيد والأضحية، هذه الشعائر لو أنها اختفت تترتب شر وفساد، فيجب إظهارها. فرق بين أن نقول هذا ليس الواجب وبين أن تكون أمة كلها تركت هذا. هذا لا يمكن يقال إنه شعائر مستحبة، لا، نقول يعني معنى أنه على قول من قال مثلا أنه لا يجب على كل شخصيتها، وقد مثلا تدخل في رابط مثلا الواجب الكفائي. المقصود أن هذا التقسيم، هذه التقسيمات من حيث الجملة، من حيث الجملة، فهو جعل الواجب، والواجب قد تكون في أعلى رتب الوجوب وقد تكون في أدنى رتب الوجوب، ضروري. والحاجي هو السنة المؤكدة، والشعائر هذه هذا رتبة دون الضرور. وما عداه من المندوبات، هذا يبين أن يفرق بين المندوب والسنة. من كثير من الأصوليين قول صحيح أنه كلمة سنة ومندوب ورغيبة وفضيلة كلها أسماء مستحدثة، والصحيح أن كل هذه معناها واحد. نعم.
وضروريات الدنيوية كالمآكل والمشارب والملابس والمناكح، التكميلي منها كأكل الطيبات وشرب اللذيذات وسكن المساكن العاليات والغرف الرفيعات والقاعات الواسعات، والحادي منها ما توسط بين الضرورات والتكميلات.
نعم، مثل يعني ما يكون من باب اللباس تجملا باب اللبس، ولكن لا يكون من باب التزين مثل أخذ الزينة في اللباس زيادة على ستر العورة، هذا حاجي وما أشبه ذلك. يعني في باب أمور الدنيا من المآكل والمشارب كذلك أيضا من الحاجي ما يكون فوق الضروري لكنه يعني تشتهي نفسه وتحتاج إليه ولو تركه لم يتضرر، بخلاف التوسع في الطيبات والليلات هذا من باب التكميل والتحسين لكن ليس هو فوق أو دون الحاجي الذي هو لو تركه لم يتضرر لكن نفسه تتوق إليه لا على جهة التلذذ والتوسع. ولهذا لو أنه تركه ولم يفعل لم يجد مشقة في هذا، لكن الشيء الذي ربما يجد مشقة في تركه أو اعتاد تناوله مطعم أو مشرب أو ملبس أو مأكل وليس في رتبة الضرورة معنى لا يتضرر في تركه. نعم
فصل في تفاوت رتب المصالح والمفاسد. تنقسم المصالح إلى الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، كما تنقسم المفاسد إلى القبيح والأقبح والرذيل والأرذل، ولكل واحدة منهما رتب عاليات ودانيات ومتوسطات ومتساويات وغير متساويات. ولا نسبة لمصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة لأنها خير منها وأبقى، ولا نسبة لمفاسد الدنيا إلى مفاسد الآخرة لأنها شر منها وأبقى. ومصالح الإيجاب أفضل من مصالح الندب، ومصالح الندب أفضل من مصالح الإباحة، كما أن مفاسد التحريم أرذل من مفاسد الكراهة.
هذا واضح كله، يعني معنى هذه المصالح مع أنها تنقسم إلى الحسن والأحسن إلا أن هذا فيه ما هو في أعلى الرتب وفيه ما هو في أدنى الرتب، والفاضل والأفضل والقبيح والأقبح. فالقبيح والأقبح هذا رتب المفاسد، والرذيل والأرذل كذلك، لكنه فيه شيء في أعلى الرتبة من القبيح وفيه شيء أدنى الرتبة، وكذلك أرفع رتبة في الرذيل ودونه. ومن ذلك أيضا من رتب المصالح أنه لا تقاس مصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة، ولهذا قال عليه الصلاة موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، موضع صوت أحدكم، وقال ولا نصيبها خير من الدنيا وما عليها، يعني وذكر عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أهل الدنيا بدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، فلا قياس ولا نسبة. نعم
فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدهما. مصالح الآخرة ثواب الجنة ورضا الديان لتعالى والنظر إليه والأنس بالوالد والتلذذ بقربه وخطابه وتسليمه وتكريمه، ومفاسدها عذاب النيران وسخط الديان تعالى والحد عن الرحمن تعالى وتوبيخه ولأمه وتوبيخه ولأنه وإبعاده وخشؤه وإهانته. ولا تقع أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا إلا الشفاعة. ولا تقع أسباب مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا إلا الشفاعة.
نعم، معنى أنه أسباب المصالح في الآخرة في الدنيا ميسرة موجودة، يعني من أراد أعلى في الجنان ورضا الديان فالحمد لله الأسباب موجودة إلا الشفاعة، لكن في الحقيقة الشفاعة السبب موجود، يعني قول الشفاعة هذا موضع نظر، لكن المراد يعني حصول الشفاعة معنى أو أسباب حصول الشفاعة، لأنها لا تكون هي التوحيد وهي أسباب موضعها. فقول إلا الشفاعة هذا يعني الشفاعة معنى أنها تحصل لمن حقق هذه المصالح، أو لمن عمل بأسباب المصالح، لمن اجتنب المفاسد وأسبابها، لمن عمل بالمصالح وأسبابها. ومن ذلك الشفاعة، الشفاعة هي وإن كانت تكون قبل دخول يعني تكون في الآخرة، وأيضا تمتد لمن يكونون في النار ثم يخرجون منها، وقد تكون لمن لم يدخل بالشفاعة للحساب الفصل بين الناس يوم القيامة، فهي أنواع. المقصود أنها أن سببها موجود في الدنيا وأعلاه التوحيد، ثم تختلف رتب من يشفع من يشفع له بحسب رتبته في الدين. نعم.
ولا تقع بحصول مصالح الآخرة ومنافذها إلا عند الموت، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيأمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيأمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وأما مصالح الدنيا ومنافذها فتنقسم إلى مقطوع ومظنون ومرغوب. أمثلة ذلك الجوع والشبع والبي والعطش والعري والاتكاك والسلامة والعافية والأسقام والأوجاع والآلام والعز والذل والأفراح والأحزان والخوف والأمن والفقر والغنى ولذات المآكل والمشارب والمناكح والملابس والمساكي والمراكب والربح والخسران وسائر المصائب والنوائب. ولا تعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع، وتعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادة.
يعني مراد الثاني قول أن يدعو مصالح الآخرة مثلا بالشرع، يعني المعنى أنه لا تكون هذه المصالح مما سبب يقطع به بحصول هذا الشيء. أما أن نعرف المصالح والمفاسد فهذه تعرف، العقل يعرفها، العقل يعرف. لكن قطع بأن هذا السبب سبب لكذا أو موجب للجنة وما هذا لا شك لا يكون بالشرع. أما أن هذه مصلحة هذه نعرفها، هذا قول السنة والجماعة. المعنى القطع بأن هذا الشيء يكون مثلا يعني كثير من الأمور والمصالح قبل بعثته عليه الصلاة والسلام تعرف، الظلم قبيح والعدل تطلبه النفوس، لكن جاء الشارع دالا على أن هذه الأمور من أسباب الجنة وهذه من أسباب النار، العقل يدرك لكن لا يقطع بأن هذا السبب هو الموجب للجنة وكذا إلا بالشرع، فلا حكم إلا الشرع. أما معرفة المصالح والمسؤول عن الشرع فالعقل يعرف ذلك. نعم.
أسأل
مثلا
يعني قول الشيخ التخمين
التخمين هل هو يعني لا، هو يقول لا تحسين بالشرع ولا تقبل بالشرع، هذا قوله، وهذا وضع الكلام هنا أنه لا يقول بالشرع، لكن هذا الكلام هذا غير قوله. لا هو هو يعني معنى أنها قال مصالح الآخرة، قال مصالح الآخرة هذه يبين أن أراد أن نجعل هذه الأسباب سبب لحصول مصالح الآخرة، هذا كلام صحيح. لكن نقول المصالح الآخرة نعرفها، أن أسبابها نعرفها مصالح، لكن ما يترتب على مصالح لأن يريد مصالح الآخرة هو ما يترتب عليها من رضا من دخول الجنان ورغى الديان، هذا لا شك لا يكون بالشرع. مثلا لو أن الإنسان يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعرف الناس أمور من المصالح ويدرك العقل بذلك، لكن لا تحريم إلا بالشرع، فقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هذا حسن هذا قبيح، لكن ليس هذا بواجب وليس هذا بمحرم إلا بالشرع، ولكنه يعرف حسنه وقبحه. وكانوا في الجاهلية على خصال من خصال الخير، ومنهم من هو على خصال خصال الشر، ويعرفون هذا حسن وهذا قبيح، فلا تحريم. إذا أريد بمعرفة المصالح والمفاسد أنه ينحكم بأن هذا الشيء حرام بعقولنا هذا لا، وإن أريد أنه مصلحة وأن العقل يدعو إليه وهذا مفسده والعقل يحذر منه، هذا العقل يدركه ويعرفه، لكن العقل ما يحكم بأن هذا حرام إلا بشرع، هذا حلال إلا بشرع.
ثم قسم المصالح مصالح الدنيا هي مقطوع مضمون موجود، وش يبنى عليه؟ إذا كنا يعني إذا كان في كلامه الأول بنى على أنه ما تقطع بالمصلحة المؤدية إلى جنة أو إلى نار إلا بالشرع،
فصار مصالح
الدنيا مقطوع
ومظنون وموهوم. يعني هو يقول لا قطع بحصول مصالح الآخرة إلا عند الموت. يعني يقول إن مصالح الآخرة إنسان في الدنيا يعبد الله عز وجل ويرجو الجنة ويستعيذ بالله من النار، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، يسأله المزيد من الهدى. ولكن متى تحصل هذه المصالح ومتى يقع بها؟ حينما بعدما يموت وبعدما يبعث يتبين. أما هذه ما يتعلق مصالح الآخرة، مصالح الآخرة، مصالح الآخرة. ولهذا الإنسان لا يحكم، لا أحد يحكم نفسه لا بجنة ولا بنار، ما يجد الحكم بذلك، ولا يقول فلان كذا، هذا أمره إلى الله عز وجل، ولا نعرف، لأن هذه من أمور الغيب، من أمور الغيب. مع أن هذا الحديث إن الرجل يعبد الجنة هذا الصحيح في الصحيحين، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود، يفسره حديث سعد سعد الساعدي على الصحيح، وأن معناه فيما يبدو للناس، يعني فيما يبدو للناس، وأنه في قلبه شيء، وفي وإلا فمن عبد الله عز وجل وآمن به عن يقين وإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه يخيره بالثبات عليه حتى يلقى ربه على هذا الدين. لكنه كما قال فيما يبدو للناس بأمر في قلبه يوقع في الزائر والعياذ بالله. ومصالح الدنيا تنقسم مقطوع ومضرون، لأن مصالح الدنيا مشاهدة، مصالح الآخرة ليس عندنا إلا أسباب، لكن نفس المصالح لا نعرف منها شيء، وإنما خبرها وأمرها عندنا في كتاب الله وسنة رسول عليه السلام. والقطع بذلك إن كان، وهو مراد القطع بذلك يعني هو قطع بحصولها وحصولها، معنى أنه يجد ذلك. أما نفس أن من فعل كذا وكذا فله كذا، هذا نقطع به كما نقول من آمن بالله عز وجل من الجنة ومن كفر هو من النار، لكن لا نقطع لفلان المعين دون فلان. وهكذا مصالح الدنيا يقول مقطوع ومضمون موهوم، مقطوع به من ذلك، يعني الإنسان حينما يكون جائعا هذا أمر يجد من نفسه يقطع ذلك، حينما يأكل الطعام فيش يجد ذلك من نفسه. وكذلك مسألة من الخوف، الخوف يعني في شيء حقيقي، الإنسان ربما أن يمشي في الليل ويشوف نفس الشيء يظنه شبع يتبين جدار ولا شجرة، أمر موهوم. ها وهكذا مثلا يتوهم في نفسه أشياء لا حقيقة لها، فهي في الدنيا تختلف ويجد لذة ويجد ألم لأمور يتبين لها حقيقة لها. وهكذا فأمور الدنيا هي من هذا الجنس.
فقط فيما يبنى المصارف من المصارف والمصارف ما يبنى على الجزاء، ومنها ما يبنى على الاعتقاد في حق العوام، وأكثرها يبنى على الظن والحسبان.
شكرا
لإعراض اليقين والإيمان، وأقلها مبني على الشكوك والأوهام كما في إلحاق النسب في بعض الأحياء، ومعظم الورع مبني على الأوهام. من المخاطر والمخاطر ما يبنى على الإعتقاد، ومنها ما يبنى على الاعتقاد في حق العوام، وأكثرها يبنى على الظن والحسبان لإعراض اليقين والإيمان، وأقلها مبني على الشكوك والأوهام كما في إلحاق النسب في بعض الأحياء، ومعظم الورع مبني على الأوهام. فمن ثمن المصالح ما لا يتعلق به مفسدة ولا تنفعه إلا واجبا مندوبا أو مباحا، ومن المفاسد ما لا يتعلق به مصلحة ولا تجده إلا مكروها أو حراما. وكل كسب خلع عن المصلحة والمفسدة ولم يكن في نفسه مصلحة ولا مفسدة فحكمه حكم الأفعال قبل ظهور الشر. وللمصالح تعلق بالقلوب والحواس والأعضاء والأبدان والأموال والأماكن والأزمان والزمن والأعيان أو بالزمن مع الأعيان.
هذا بحث محل نظر، البحث الكلام رحمه الله محل نظر ومحل بحث، يعني خاصة ما يتعلق بمسألة الاعتقاد بحق العوام، هذه أمور الحين كلها موضع نظر يعني لن نقف عليه إن شاء الله. يعني نعم البحث يعني نكون بالدرس الآتي إن شاء الله. نعم بارك الله.